الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله أخواني أخواتي، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس منهاج الصالحين قسم العبادات. كلام متواصل في كتاب التقليد، وتحديدا نحن في المسألة السادسة. قال سماحته: يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور. هذا الجواز لماذا قال يجوز؟ لماذا لم يقل يجب تقليد؟ يعني لأحد أسباب ثلاثة، واحد من هذه الأسباب، يعني لا يخلو الأمر عن واحد من هذه الأسباب. السبب الأول، إما لأن الجواز أعم من الوجوب. نحن عندنا الجواز تارة، الجواز بالمعنى الأخص اللي هو الإباحة، وتارة الجواز بالمعنى الأعم اللي هو يشمل الوجوه الأربعة اللي هي الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة، في مقابل الحرمة، في مقابل الحرمة. فلعله لهذا السبب، هذا واحد. أو السبب هو أن في قبال التقليد هنالك طريقان آخران. السبب الثاني أن يكون ذكر الجواز باعتبار وجود طريقين آخرين غير التقليد، اللي هم الاجتهاد أو الاحتياط. والسبب الثالث هو لأن التقليد قد يكون، يعني لأن التقليد واجب، ولكن المكلف بالخيار بين مراجع التقليد. والكلام الآن عن المراجع، لو عن التقليد، عن المراجع يريد يقول يعني المرجع إذا حمل المواصفات التالية فهو مؤهل للتقليد، وأنت بالخيار بينه وبين غيره، يعني من اجتمعت فيهم هذه الشرائط فكلهم مؤهلون للتقليد. ما هي الشرائط أو الأمور التي يجب اعتبارها في المجتهد؟ قال أولا البلوغ، ثانيا العقل، بالنواضحات بعد الإيمان، ويراد به أن يكون مؤمنا اثنى أو اثنى عشريا، يعني من الموالين لأهل البيت. وهنا أنا أريد أذكر نقطة مهمة إخواني أخواتي بارك الله فيكم. مسألة الإيمان بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لابد أن تكون على نحو العموم المجموعي للعموم الإفرادي أو الأفرادي. العموم عندنا شكلين إخواني أخواتي. صدى، يعني أقلل شوية، الله يبارك، ما هذا قد الصدى مو معقولة من يمي، لابد يكون من يمكم. يعني الأغلب الآن يقولون الصوت واضح. أختي حاولي أنت ترتبين الصوت من يمين، تقللين الصوت من يمين، شفت خولة بارك الله. تفتوا لإخواني أخواتي، عموم شكلين، تارة عموم مجموعي وأخرى عموم أفرادي. أنا أضرب مثال تتضح عندكم الفكرة رأسا حتى لا نطول بيها. العموم الأفرادي، الآن القرآن الكريم يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صيام الشهر، شهر رمضان واجب، طيب واجب صيام الشهر كله، عموم الشهر لازم أصومه. لكن إذا أخليت في يوم من الأيام وأفطرت، هذا يقدح بصيام بقية الأيام؟ يعني يبطل صيام الشهر؟ لا ما يبطل، مع أن الواجب أصوم الشهر كله والمطلوب من عندي والمأمور به فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هو يعني الشهر فليصمه هو. إذن هذا نسميه عموم أفرادي، يعني مطلوب منك أن تصوم عموم الأيام، لكن فرد فرد عموم الأيام، لكن فرد فرد، بحيث فرد ما يتعلق بالفرد الآخر. عندنا عموم مجموعي، مثل إيش؟ مثل الصلاة، الصلاة أربع ركعات مثلا، صلاة الظهر أربع ركعات. الآن أنا إذا أخليت بواحدة من هذه الركعات، افترضوا زودت ركوع في الركعة الرابعة، آخر ركعة الرابعة زودت بها ركوع، هنا أنا بطلت هذه الركعة، الصلاة تبطل لو تصح؟ الصلاة تبطل. تبعا يعني ركعة واحدة
أخلت بالجميع، الإخلال بركعة واحدة أخل بالجميع. هذا نعبر عنه عموم مجموعي. الصلاة لازم كلها تقع صحيحة. تركت ركعة رابعة مثلا، تركتها ما جبتها، تبطل الصلاة؟ لو ما تبطل، تبطل الصلاة. بينما بشهر رمضان إذا تركت يوم ما يبطل الشهر. الولاية، الولاء لأهل البيت مطلوب من عندنا على نحو العموم المجموعي، على نحو العموم. ما يصير قضاء أختي أنا إذا تركتها متعمد، شلون قضاء بعد؟ هذا النسيان زين، الشك هم مو النسيان، ولا النسيان إذا بشروط، يعني النسيان بشروط. نعم، الإيمان بمجموع الأئمة الاثني عشر، لذلك نسمى الاثني عشرية. ليش يسمون الاثني عشرية؟ مو لأن الأئمة 12، وإنما صحيح لأن الأئمة 12، لكن لأنه مطلوب من أدنى أن نؤمن بال 12 معا. لذلك إذا واحد يؤمن به 11 أو ترك الإيمان بالحجة القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، إيمانه هذا مقبول؟ لا مو مقبول. فمن يقول الإيمان يعني الإيمان بالأئمة الاثني عشر جميعا، فلو أكو مرجع تقليد من الإسماعيلية أو من الزيدية أو من الواقفة أو إلى آخره من الفرق الضالة، زين، هذا لو كان يؤمن ب 11 إمام، ما عدا إمام واحد لا يؤمن به، يصلح مرجع للتقليد؟ لا يصلح مرجعا للتقليد. هاي الفكرة أنا حبيت أوضحها لكم، بارك الله فيكم. قال والإيمان والذكورة، لاحظوا الكلام في جواز التقليد لا في جواز الاجتهاد، فللمرأة أن تجتهد ولكن ليس لها أن تكون مرجعا للتقليد. للمرأة أن تجتهد، اجتهدي كوني مجتهدة. عندنا نساء مجتهدات في أكثر من بيت من بيوتات العلماء، عندنا نساء مجتهدات، لكن أحسنتم، لكن الكلام هل أنها مؤهلة لأن تكون مرجعا للتقليد؟ الأدلة اللي بين إيدينا اللي واردة عن طريق الشارع المقدس لا تسمح للمرأة بالتصدي لمهمة المرجعية، لا لمهمة الاجتهاد. اجتهدي ماكو كل مانع، بل بالعكس مرغوب ومطلوب ومندوب بالنسبة لك أختي المؤمنة. طيب، قال والذكورة والاجتهاد لابد أن يكون مجتهدا. بس الاجتهاد هم قسمين إن شاء الله يجينا، إما اجتهاد مطلق أو اجتهاد متجزئ. اثنينهم يجوز تقليدهم. صاحب الاجتهاد المتجزئ مثلا، أنا اجتهدت في باب الصلاة والصيام بس بعدني ما واصل الباب الحج حتى اجتهد به، أو صرت أنا أعلم واحد بكتاب الصلاة وأعلم واحد بكتاب الصيام، يجوز واحد يقلدني به؟ نعم يجوز يقلدني به، لكن ما يجوز ليقلدني بالحج لأن أنا بعدني ما مجتهد بالحج، فهذا نسميه مجتهد متجزئ. والعدالة، العدالة بعد تعرفونها، الاستقامة على جادة الشريعة المقدسة ضابطتها فعل الواجبات وترك المحرمات. أما مثلا مجتهد ما يصلي صلاة الليل هذا يقدح، ما يصلي الغفيلة هذا يقدح، لا ما له علاقة، ما له علاقة، يفعل الواجبات ويترك المحرمات. بس ذني الاثنين، ها العدالة ذني الاثنين، ها فعل الواجبات وترك المحرمات وطهارة المولد، يعني أن يكون مولودا من حلال، ويدخل في ذلك وطء الشبهة والزواج المؤقت. المولودين من وطء الشبهة ومن زواج مؤقت ومن زواج دائم كلهم أولاد حلال. وطء الشبهة الإنسان يشتبه، يتصور مثلا أن هذه زوجته مثلا، أو يتصور أن العقد بالطريقة الفلانية، مثلا افترضوا امرأة مطلقة ما كملت العدة، هو ما يدري، هي هم ما تعرف بالحكم الشرعي، فعقد عليها وتزوجها، بعد شهرين ثلاث أو بعد سنة مثلا صارت عندهم أطفال، وش طفل طفلين، عرفوا أنه هي ما مكمل العدة. هذا الوطء شو نسميه؟ نسميه وطء شبه. فالولد متولد من حلال ويتوارث مع الأبوين وهم آباءه، وما كل مشكلة، ويقدر يجدد العقد عليها وتستمر حياتهم الزوجية. على كل حال طهارة المولد يعني أن لا يكون مولودا من فاحشة والعياذ بالله. بعد، والضبط بالمقدار المتعارف. الضبط المراد بالضبط هنا إخواني أخواتي أن لا يكون كثيرا النسيان، مو أن لا ينسى، ماكو واحد ما ينسى، إحنا مو معصومين، المعصوم ما ينسى، أما إحنا كناس عاديين ننسى، لكن النسيان أحيانا يكون بمستوى متعارف، يعني بدرجة متعارفة، زين؟ يعني مثلا الرسالة العملية، أنا أخو شايف سماحة السيد الله يحفظه ويمد بعمره، أنا شايفة يعني بعيني يسألون مرات سؤال يتناول منهاج الصالحين يفتحه ويجاوب، لأنه الرسالة مو مسألة ومسألتين وألف وألفين، حتى واحد كمبيوتر مثلا كل ما تدق مثلا سيرت كون يطلع لكم كل اللي تريده، لا مو هالشكل القضية. قد ينسى الإنسان، قد يتردد يعني، بل فيحتاج إلى المراجعة. هذا نعبر عنه ضبط بالمقدار، الضبط تريده بالمقدار المتعارف، يعني لا يكون كثير النسيان، يعني لا يخرج عن العادة. والمسألة عرفية، يعني شنو عرفية؟ يعني العرف هو يعرف إذا هذا كثير النسيان أو قليل النسيان. إحنا ما نقدر نحدد ضابط، يعني لا نضع لذلك ضابط، يعني مثلا ما نقدر نقول إذا نسأل مسألتين باليوم هذا كثير النسيان، لا ما نقدر هالشكل. إحنا نسأل العرف، نقول يا بواحد بهالكيفية هذه من الضبط، هذا كثير النسيان لو مو كثير النسيان. العرف إذا قالوا كثير النسيان ما يجوز تقليد، واضحة؟ نسأل العرف، عرف العقلاء، هم مو شرط إلا عرف المتشرعة، لأن القضية مو قضية حلال وحرام وشي وكذا، قضية ضابطة. هذا إيش يسمونه يعني عرفا عندكم؟ يك كثير النسيان لولا عرفية، نسأل العقلاء، عرف العقلاء. زين، قال والضبط بالمقدار المتعارف والحياة على التفصيل الآتي. لا 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 لا، من علاقة بالرواية أختي جنان، وإنما المطلوب أن يحفظ المسائل الشرعية، يعني بعد ما راجع الروايات واستنبط الأحكام، أحكام اللي استنبطها يكون ما ينساها. ليش المحذور شنو؟ مخاف يقول له حكمه هو مو رأيه. إذا صار كثير النسيان كثير الاشتباه قد ينسى حكمه ويعطيني حكم آخر. أنا اللي يهمني الحكم، أنا شلي علاقة بمدرك الحكم، منين جايبة؟ من رواية، من آية، من دليل عقلي؟ ما لي علاقة أنا، خليه ينسد الأدلة. وهو واقع عن هالشكل. احنا اليوم من نروح للمسجد او نروح لزيارة الحسين عليه السلام ونلقانا معمم ونسأله، ان علاقة احنا مدرك الحكم شنو؟ من علاقة بي. انا اريد حكم الشرعي، انا كعامي اريد حكم الشرعي، فانا اريد الفقيه لا ينسى حكم الشرعي، لا يخليني محتار. قال والحياة على التفصيل الآتي، هذا يجينا التفصيل في المسألة السابعة. التفت الآن إلى المسألة السابعة، هذا انتهت المسألة السادسة وما أعتقد بها عندنا مشكلة. الآن نجي إلى المسألة السابعة، بارك الله فيكم. هذه المسألة إخواني أخواتي بيها فرعين، هاي المسألة السابعة بيها فرعين. الفرعين مو لمقلدي سماحة السيد السيستاني، هذه الفرعين لمقلدي المرجع الذي كان قبله. فمثلا المرجع اللي كان قبل سماحة السيد السيستاني والسيد الخوئي قدس سره، هذن المسألتين إله. أو بعبارة أخرى حتى تكون يعني إحاطتنا بالقضية أعم شوية، المسألة أو الفرعين لمقلدي يعني لغير مقلدي سماحة السيد السيستاني، سواء يقلدون السيد الخوئي أو السيد الصدر أو السيد السبزواري أو إلى آخره من المراجع. إذن الفرعين إلهم، شنو الفرعين؟ قال لا يجوز تقليد الميت ابتداء وإن كان أعلم من الحي، أعلم من الحي، وإن كان أعلم من الحي. هذه المسألة الأولى. إذن أنا إذا أقلد أو ما أقلد، أو إجيت اليوم أريد أقلد، مبدئيا لازم أروح أخذ أو أعرف من الأعلم. فمثلا عرفت أن السيد الخوئي، مثلا كمثال طبعا، ها عرفت السيد الخوئي أعلم أو السيد الصدر أعلم مثلا، يجوز لأقلده وهو متوفى؟ يقول ما يجوز تقليد ابتدائي، ما يجوز. أنا ما أقلد السيستاني، لأنه أنا لو قلد السيستاني بعد ما أحتاج أعرف تقليد الميت جائز لو مجائز، أنا دام المقلدي ما لي علاقة بهذه القضية. أنا جاي أقلد، شي العلاقة بتقليد الميت حتى يقول لي لا يجوز لك تقليد الميت ابتدائي؟ إذن هذه لغير مقلديه. هاي المسألة السابعة في كل منهاج الصالحين، هيجي مسألة هي لغير مقلدي المرجع، لغير مقلدي المرجع. هذه قضية ثابتة إخواني أخوات، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني من المسألة، وإذا قلد مجتهدا فمات، هذا يعبرون عنه بالإجازة. كل واحد يقلد مجتهد ويموت هذا المجتهد يحتاج في بقائه على تقليده أو في عدوله عنه إلى الوقوف على رأي أعلم الأحياء. فمثلا توفى سماحة السيد الخوئي، الآن أنا ما أدري السيد الخوئي، أنا مقلدة مثلا، فما أعرف هل السيد الخوئي أعلم حتى أبقى على تقليدي إليه؟ لو أكو من هو أعلم منه حتى أعدل في تقليدي إليه، يحتاج أروح وين؟ إلى أعلم الأحياء. أفحص عنه وأسأل من أهل الخبرة. يابا من أعلم الأحياء؟ قالوا زيد هو أعلم الأحياء. أروح إلى زيد أقول مولانا أنا أريد أبقى على تقليد السيد الخوئي، إذا قال لي أعلم أبقى علي بقيت، هاي إجازة من عنده، وإذا قال أنا أعلم أعدل إلي وجب علي العدول. قال وإذا قلد مجتهدا فمات. هذا شوية بتفصيل، هذا شوية بتفصيل. التفصيل من فرعين، الفرع الأول هو كله صورة واحدة، الفرع الثاني لا بيتلص صور. لذلك أنا أحب يعني ترتبون وياي الله يبارك فيكم. منا راح نبدي نفرع، منا راح نبدي نفرع. وإذا قلد مجتهدا فمات فإن لم يعلم، هذا الفرع الأول، هذا الفرع الأول كتب عليه الفرع الأول لمن؟ للمسألة الجديدة. احنا قلنا المسألة هي أساسا مسألتين، المسألة الأولى لا يجوز تقليد الميت ابتداء، انتهى ديش اطلعوا نسوها بعد، خلونا بهاي الثانية. وإذا قلد مجتهدا فمات، هاي كأنما مسألة جديدة عندنا. هاي المسألة من فرعين، يعني الفرع الأول فإن لم يعلم ولو إجمالا بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده. هذا الفرع الأول، خلي نبين هذا الفرع. أنا طبعا بالمثال أبينه، أنا أجيت أريد أبقى على تقليد السيد الخوئي، سألت من أهل الخبرة من الأعلم؟ قالوا يا بالسيد السيستاني أعلم الأحياء. ها من الأعلم؟ قالوا السيد السيستاني. قلت لهم شنو رأي سماحة السيد، يجوز البقاء على تقليد السيد الخوئي لو ما يجوز؟ أنا وأنا بهالحالة وأسأل، أنا ما أعرف أي خلاف بين السيد الخوئي والسيد السيستاني، ما أدري، لم أعلم خلافا. هذا العلم إخواني أخواتي شكليا تارة علم تفصيلي وتارة علم إجمالي. العلم التفصيلي واضح عندكم أني أنا أعرف السيد الخوئي والسيد السيستاني يختلفان في كتاب الصلاة في المسألة الفلانية، وفي كتاب الصوم في المسألة الفلانية، وفي الحياة في المسألة الفلانية، وفي الخمس في كذا وكذا وكذا، وفي الزكاة السيد السيستاني يقول تجب مثلا الزكاة في أموال التجارة، السيد الخوئي لا يرى وجوب الزكاة في أموال التجارة مثلا. فإذا أعرف تفصيلا وين مواطن الخلاف، هذا يسمونه عندي علم تفصيلي. العلم الإجمالي شنو؟ العلم الإجمالي إخواني، ضابطة العلم الإجمالي، ما هو العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي إخواني أخواتي في علم الأصول يقولون العلم الإجمالي هو علم بالجامع وجهل أو شك في الأفراد. شنو يعني؟ يعني أنا الآن أدري أكو خلاف بين السيد السيستاني والسيد الخوئي، وهذه المسألة طبعا يعني أشبه بالمسألة الحتمية، مسألة الاختلاف، أشبه بالمحال أن تجد مجتهدين يتفقان في جميع المسائل بحيث واحدهم استنساخ للثاني في فتاوى. أعيد إن شاء الله. العلم الإجمالي، العلم الإجمالي، عليكم السلام ورحمة الله، لا بس أختي تفضل بارك الله. العلم الإجمالي علم بالجامع وشك في الأفراد أو جهل بالأفراد. شلون يعني؟ يعني راح أمثل بمثال حتى تتضح الصورة عندكم وبعدين نرجع إلى موضوعنا. مثلا أنا عندي إناءين، واحد نجس وواحد طاهر. الآن أنا أعلم بأن أحد الإناءين متنجس، اللي يجمع ذن الإناءين شنو؟ أن أحدهما نجس، أن أحدهما نجس، هذا هو الجامع إلهن، لو هذا لو هذا زين. لكن أجهل الفرد النجس من الفرد الطاهر، بل هذا إجمالي أختي، هذا إجمالي، أجهل الفرد الطاهر من الفرد النجس. الآن نطبق على موضوعنا، أنا أعلم، التفتوا، أعلم أن السيد الخوئي والسيد السيستاني بيناتهم اختلافات في الفتاوى، بس بالضبط بكتاب الصلاة لو بكتاب الصيام ما أدري. فأنا عندي علم بالخلاف، الجامع هو الجامع بيناتهم شنو؟ الخلاف، الاختلاف. جامع مسألتي شنو؟ أنا شنو اللي جاب السيد الخوئي والسيد السيستان على بالي؟ لأن مختلفين، فالجامع أنا عندي علم بي، الجامع اللي هو الاختلاف عندي علم بي. لكن أفراد هذا الاختلاف مصادقة، هل هما يختلفان في المسألة السابعة من التقليد، المسألة العاشرة من الصوم؟ أنا ما أدري، بس إجمالا أنا عندي علم إجمالي بأنه أكو خلاف بينات. الغالب الآن عوام الناس هالشكل، عوام الناس تدري أكو اختلافات بين العلماء، لذلك من يجي يسألك يقول لك أنا من مقلدي السيد الفلاني، شنو رأيه بالمسألة الفلانية؟ ليش ما قال أنا يا أعطيني بس الحكم وأروح؟ وأحيانا من تقول له ما يصير شيء يقول لك بالله ورأي سماحة السيد الفلاني، مو أنا أقلده. أو إذا تقول له السيد السيستاني شكل يقول لك لا مو أنا أقلد السيد الصدر مثلا. إذن هو يدرك إجمالا أن أكو خلاف، لكن مختلفين بهذه المسألة لو ما مختلفين ما يدري. إذا هالشكل ما يجوز للبقاء على تقليده، لازم يفحص عن الأعلم ويعدل إليه. أما إذا لا عنده علم تفصيلي ولا عنده علم إجمالي، فحينئذ جاز له البقاء على تقليد الميت. وضح الفرع الأول هذا من المسألة بضاح؟ قال وإذا قلد مجتهدا فمات، فإن لم يعلم ولو إجمالا بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل. هسه نجي هنا، أنا أكو عندنا قيد في المسائل التي هي في معرض ابتلائه، جاز له البقاء على تقليده. سماحة السيد، هاي قضية العلم الإجمالي والتفصيلي يعلم أو لا يعلم، يقيدها بقيد. شنو القيد؟ القيد أن يكون العلم وعدم العلم في المسائل التي هي في معرض ابتلاء الإنسان. مثلا الصوم والصلاة، هاي في معرض ابتلائنا، أنت مبتلى بالصلاة يعني مكلف ومبتلى بها واقعا فعلا، أنت الآن شنو صلاة مطلوبة من عندك. لكن مثلا أحكام الرقيق، أحكام العبيد، بيع الرقيق مثلا، احنا مبتلين بهاي القضية؟ لا. زين، مثلا اني اشتغل قصاب، التفتوا لي اخواني اخواتي بارك الله، انا اشتغل قصاب، لا مو بس المستجدة، قد تكون اختي هم داخلة في معرض الاختلاف، معرض الابتلاء عفوا، مسائل المستجدة قد تكون داخلة في معرض الابتلاء، هو يريد الاختلاف في معرض الابتلاء، يعني في المسائل التي هي في معرض ابتلائك. إذا عندك، خلي أصيغ العبارة هالشكل وبعدين أشرحها بارك الله فيك. إذا أني أقلد السيد الخوئي، وما عليكم السلام أخت بارك الله، لا بس إذا أنا أقلد السيد الخوئي ومات سماحة السيد، وأنا ما أدري نهائيا لا تفصيلا ولا إجمالا، ما أدري أكو اختلاف بيناتهم، وين؟ في المسائل التي هي في معرض ابتلائي، هنا يجوز البقاء على تقليد السيد الخوئي. أما التفتوا لي، أما إذا أنا أدري هم مختلفين في أحكام الرقيقة، أحكام الرقيق مو في معرض ابتلائي، شو لي علاقة بها أنا؟ خلي يختلف، هو وين أكو رقيق عندنا هسه؟ مع ذلك يجوز البقاء على، رغم أنه أدري أكو خلاف في 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 مسألة الرقيق، لكن القضية مو في معرض ابتلائي. مثال آخر لمعرض الابتلاء وعدمه، مثلا أنا أشتغل بزاز مثلا أو خياط، وعدهم اختلاف في أحكام الطب، أن الطبيب يجوز له يرى مثلا جسد المريض أو لا يجوز له، هاي مو معرض ابتلاء، أنا مو طبيب. الطبيبة يجوز لها مثلا تضع اللولب للمراجعة أو لا يجوز لها، هذا أنا مو شغل مولانا، هذا مو معرض ابتلاء، أنا رجال خياط، أنا معرض ابتلائي أحكام الخياطة، هذا مو معرض ابتلائي. كذلك بالعكس، إذا أنا دكتور أو دكتورة، زين، معرض ابتلائي هو عملي الطب، فإذا يختلفون مثلا الذبيحة كذا التفتول، إذا أنا طبيب ومثلا يختلفون بالذبيحة، يجوز أن أذبح الذبيحة حسب الله، لا مو هاي، القصاب مثلا يجوز له أن يفعل كذا أو لا يجوز له، أنا يا هو أكتب القصابان، هذا مو معرض ابتلائي. أو الخياط يجوز له يأخذ القماش الزايد لو ما يجوز له، مو شغلي هذا أنا. فإذا دريت بيهم يختلفون مسألة القماش اللي يزود عند الخياط، هذا يمنع من بقائي على تقليد سماحة السيد الخوئي؟ لا ما يمنع، مع أنه أعلم، لكن هذا مو في معرض ابتلائي. مو بس الطهارة والنجاسة أخت إيتاج، الطهارة، النجاسة، الصلاة، الحج، الخمس، كل المسائل اللي هي في معرض ابتلائي، كل المسائل اللي في معرض ابتلائي إذا أدري بيناتهم خلاف بيها ما يجوز للبقاء، وإذا ما أدري لا تفصيلا ولا إجمالا حينئذ يجوز لي البقاء. أما هذا اللي تسألين عنه أخت إيتاج، هذا يجينا إن شاء الله، هاي مسألة أخرى هاي نتكلم عنها بعدين. أنه أنا إذا قلدت مجتهد، وأنا أشرت إلها طبعا سابقا، قلت أنه سماحة السيد الخوئي والسيد السيستاني يختلفون في تعريف التقليد، هل أن التقليد اعتماد على فتوى المجتهد؟ إذا صار اعتماد يعني أنا إذا ما حاج على فتاوى السيد الخوئي بعد ما من حقي إذا ما تحج على فتاوى، لازم أحج على فتاوى السيد السيستاني. بينت أنا هذا سابقا بل إن شاء الله، ويجينا بعد يجينا هواية تأكيدات لهذه القضية بس تستعجلوا لي بارك الله فيك. إذا انتهى الفرع الأول، نجي للفرع الثاني اللي بيه ثلاث صور. الفرع الثاني إذا مات مقلدي هل اعتمد فتوى في هذه المسألة أم فتوى الأعلم الحي؟ لا، مو احنا قلنا أختي جنان، قلنا هذه المسألة كلها، المسألة السابعة في أي كتاب في أي رسالة عملية هي ليست لمقلدي. فمثلا أنت تقلدين السيد الخوئي، هاي المسألة السابعة ما لش علاقة بها، هاي مو إلك، هاي لمقلدي سيد محسن الحكيم قدس سره، يعني لمقلدي المراجع الآخرين غير السيد الخوئي. أنت تدورين على المسألة السابعة في رسالة أعلم الأحياء تشوفين شنو حكمه بيها. فمثلا أنت تقلدين السيد الخوئي وتوفى وقالوا لك السيد السيستاني هو أعلم، تجين للمسألة السابعة تأخذينها من عنده تقلديه في هاي المسألة. وضحت أخو الجنان إن شاء الله. نجي للفرض الثاني، إذا علم الاختلاف بينهما تفصيلا أو إجمالا، وين؟ في المسائل التي هي في معرض ابتلاء. قال وإن علم بالمخالفة كما هو الغالب. شوفوا غالب الناس تعلم أكو خلاف بين العلماء لو لا تعلم؟ لا طبعا تعلم، طبعا تعلم، خصوصا في عصرنا هذا. ربما إذا تقول لي بالسبعينات بالثمانينات إيه الناس لأنه كانت بعيدة عن المراجع وكذا قد تكون خفية عليها هذه المسألة، أما إحنا نتحدث عن عصرنا أغلب الناس وأغلبية عظمى تعلم بأن المراجع يختلفون، تعلم بأن المراجع يختلفون. نعم. قال وإن علم بالمخالفة كما هو الغالب. نجي للصورة الأولى، أكتبوا فإن كان، هاي الصورة الأولى ثلاث صور عندنا لمن يعلم بالمخالفة، اكتبوا هيك انتوا، وإن علم بالمخالفة جر سهم، اكتبوا في المسائل التي هي في معرض ابتلاء. هذا قيد احترازي، ها مو قيد توضيحي، براحتك حبيبي. زين، قال فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده. هذه الصورة الأولى، أنت تدري أكو اختلاف بين السيد الخوئي والسيد السيستاني، ما دام تدري أكو اختلاف لازم تروح تفحص تسأل أهل الخبرة، يابا السيد الخوئي أعلم لو السيد السيستاني أعلم؟ إذا قالوا لك السيد الخوئي أعلم أنت بعد يجب، شوفوا يجب، ها الحي جاي يقول لك يجب عليك البقاء على تقليده، وجب البقاء على تقليده. هذه الصورة الأولى. أختي زينب لا تستعجلي لي على هذا الموضوع، إن شاء الله يجينا وأنا أبينه بخدمتكم إن شاء الله، بس خلي يجينا بمحله وأنا أبينه بالخدمة، بس لا تستعجلي، أنتوا دائما ركزوا لي من نأخذ مسألة انسوا بقية المسائل كلها، ركزوا لي بس على المسألة اللي نأخذها. قال الصورة الثانية الآن، الصورة الثانية، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه، يعني العدول، يعني العدول، هاي صار صورتين. الصورة الثالثة هي واضحة بعد ليش ثلاث صور، هو لو الميت أعلم لو الحي أعلم لو يتساوون. قال وإن تساويا في العلم، هذا فرض، أو لم تثبت أعلمية أحدهما من الآخر، فحصت وما وصلت إلى نتيجة، يعني هاي شقين، هاي الصورة شقين، إما أن يتساوون في العلم أو أنه أنا رحت سألت أهل الخبرة قالوا يابا والله مو واضح عندنا، أو مثلا 10 قالوا السيد السيستاني أعلم، 10 قالوا السيد الخوئي أعلم، ما وصلت إلى نتيجة. فالحالة إيش أسوي؟ قال وإن تساويا في العلم أو لم تثبت أعلمية أحدهما من الآخر يجري عليهما سيأتي في المسألة التالية. مسألة شقد يعني؟ يعني مسألة رقم 8. الآن هاي الصور الثلاثة واضحة لو مو واضحة؟ بل. الآن أكو أحد الطلبة طبعاً قاعد يمي دا يسأل سؤال، يقول إذا ماكو مرجع أو فقيه مجتهد أقلد الميت؟ خو قطعاً إذا انحصر التقليد أو الاجتهاد بالمتوفى بعد ما بيها لازم أبقى. بلي ثلاث صور أنا ذكرت. ها بلي شنو؟ أكو واحد عنده واضح إن شاء الله سبحانه، إن شاء الله سبحانه. أكو واحد الآن مو واضح عنده يحتاج عادة، خليه يقول لي. زين، التفتوا الآن يا أخواتي. أي صور ثلاثة. الصورة الأولى أن يكونها طبعا الصور ثلاثة في الفرع الثاني. الصورة الأولى أن يكون الميت أعلم من الحي فيجب البقاء. الصورة الثانية أن يكون الحي أعلم من الميت فيجب العدول. الصورة الثالثة أن يتساويا، أو أن فحصت ما عرفت الأعلم من عندهم، ما وصلت إلى نتيجة، يعني فعلا ما وصلت إلى نتيجة، حينئذ شنو يأتي معنا حكمها في المسألة الثامنة. المسألة الثامنة الآن التفتوا لي، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، ويكفي في البقاء على تقليد الميت. أنا أقلد مجتهد ميت، شنو المسوغات اللي تسمح لي بالبقاء على تقليده يا سماحة السيد السيستاني؟ احنا قلنا إذا أريد أبقى على تقليد الميت أحتاج إلى إجازة الحي، وإجازة الحي أستكشفها من المسألة السابعة في كل منهاج للصالحين، كل كتاب منهاج الصالحين هاي المسألة السابعة هي إلي، يعني اللي ما أقلد صاحب الرسالة، أنا يجب علي أرجع إلى أعلم الأحياء أشوف المسألة السابعة شو تقول عنده أعدل له أبقى. الآن أنا حتى أبقى على تقليد المرجع الفلاني، المسوغات اللي تسمح لي بالبقاء شنو؟ يعني مثلا أجازني المرجع قال لي أبقى على تقليد الميت، هاي هي أروح أبقى؟ لو أكو ضوابط تسمح لي بالبقاء، وأحيانا إذا ما توفرت هذه الضوابط لا يجوز لي البقاء. هذا اللي نبهنا عليه سابقا السيد الخوئي قدس سره الشريف. إيش قال؟ قال هو التقليد شنو؟ التقليد الاعتماد على فتوى المجتهد. هيجي نص كلام السيد الخوئي، سان المنهاج مو يمي، بس عبارته تقريبا هالشكل: ولا يكفي مجرد تعلم المسائل ولا الالتزام بها. الالتزام يعني أن آني أجي مثلا أشتري منهاج الصالحين، تفتوا أشتري من السوق منهاج الصالحين مال السيد الخوئي، وأقول أنا منا وهيجي شكو عندي عمل أرجع به للرسالة العملية. التزم يعني أنطي التزام، أنطي كلمة، أنطي تعهد بقرارة نفسي، طبعا مو إلا أتلفظ، هذا القصد. زين، هذا يسمونه التزام. السيد الخوئي يقول إذا التزمت وإذا تعلمت مسائلي أو صار لك سنة أنت تقرب المنهاج، ما دام لحد الآن ما نطبق وحدة من عدهن اعتمادا على فتواي فأنت لست من مقلدي. بالتالي التفتوا، بالتالي إذا السيد السيستاني قال لي أبقى على تقليد السيد الخوئي، إذا السيد الخوئي قال لي أبقى على تقليد السيد محسن الحكيم أقدر أبقى؟ يقول ما تقدر، مو أنت مو من مقلدي. أقول له سيدنا ليش مو من مقلدي؟ مو أنا تعلمت مسائله وعاهدت نفسي أني أطبقها. قال لي ما دام ما معتمد عليها وما عامل بها أنت لست من مقلدي. فبالتالي إذا أقول لك جاز البقاء على تقليده أو قلت لك وجب البقاء على تقليده كون أنت عامل بفتاوى، أما مو مجرد أنك قاري رسالته أو معاهد نفسك أو معاهده وقايل لسيدنا أنا منه وهيك من مقلدي، لا هذا مو كافي. تبين إخواني أخواتي مجرد قول الفقيه ابقى على تقليد الميت مو كافي، مجرد إجازة الفقيه مو كافي، هاي عدمن عند السيد الخوئي، إلا إذا عملت بفتاوى. يعني تصير المسألة هكذا مقيدة، يجب أو يجوز، لأنه بعض يقول يجب البقاء وبعض يقول يجوز البقاء، يجب أو يجوز البقاء على تقليد الميت عند السيد الخوئي إذا كنت قد عملت بفتاواه، أما مجرد التعلم أو مجرد الالتزام فأنت لست من مقلدي حتى تبقى على تقليده، أنت لست من مقلدي. السيد السيستاني شنو رأيه؟ سمحت السيد شنو رأيه؟ قال ويكفي في البقاء على تقليد الميت. الآن أنا أقلد السيد الخوئي لازم أجي أقرأ كلامه هذا. ويكفي في البقاء على تقليد الميت جواز وجوبا أو جوازا على اختلاف الآراء، لأن بعض العلماء يقول يجوز البقاء على تقليد الميت، بعضهم مثل السيد الثاني يقول يجب إذا كان أعلم يجب. وجوبا أو بقاء شنو؟ الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه، ولا يعتبر فيه تعلمها أو العمل بها قبل وفاته. خالف أستاذ السيد الخوئي يقول أنا ما أشترط التعلم بل ولا أشترط الاعتماد، مجرد أنك تروح تقول يا بآني منا ورايح، مثلا بحياة السيد الخوئي تقول يا بآني قلدت السيد الخوئي قربة إلى الله. أختي إحنا كلامنا في المسألة السابعة، في آخر سطر من المسألة السابعة من كتاب التقليد. هذه المسألة واضحة الآن شنو رأي سماحة السيد السيستاني الآن؟ الالتزام، النية هي يعني يكون التزام، يعني شلون واحد يعاهد نفسه، شلون واحد يعني قرارات نفسه هو مستقر، يعني مو متردد، مستقر أنه هو من مقلدي السيد السيستاني، من مقلدي السيد الخوي، من مقلدي هاك، مستقر وجازم بهاي القضية وقاطع بيها وناويها. هو حتى لو جاهل مسائله هو ايش قال؟ قال أنا الآن من مقلدي السيد الخوئي، فإذا صارت عندي أي مشكلة أنا أسأل عن فتاوى. من قال هاي الكلمة؟ ورا فترة، افترضوا ورا سنة ما صادف عنده فرد مشكلة، ورا سنة توفى السيد الخوئي، لأنه بعضهم ترى يشترط بالتقليد أقل شيء يكون 6 أشهر فما فوق، بل بعضهم يرى 6 أشهر غير كافية بأن يكون المكلف من مقلدي المرجع الفلان. بس سمحت السيد ما يحدد بوقت، يقول أنا أريد هالشكل. أنت التزمت بحياة السيد الخوئي؟ قلت أنا من مقلدي؟ قلت لي بس سيدنا أنا ترى لا أعرف فتاوى، شوفوا ولا يعتبر فيه تعلمها، دي يقول بس أنا سيدنا ترى لا أعرف فتاوى شنو، وش قايل ما قايل، ولا معتمد عليها بيوم من الأيام ونطبقها. يقول ما يخالف، أنت ما دام انطيت التزام فأنت من مقلدي السيد الخوئي، فيجب عليك برأيي أنا أعلم الأحياء، يجب عليك البقاء على تقليده إذا كان أعلم مني، أما إذا أنا أعلم يجب عليك العدول. هذا تمام الكلام في المسألة السابعة بلي. والآن أستاذكم الأخ العزيز الشيخ سليم العبادي، سلام عليكم مولانا، حضر، فنكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجهم.